رمضان تجلى وجسم قبال العبد إذا اغتنى رمضان تجلى وجسم قبال العبد إذا اغتنى أرضى الغلام بما التزقى قبال النفس بتقوانا
ها هو رمضان، هذا الضيف العزيز الغالي على نفوسنا في ساعاته الأخيرة، وما هي إلا أيام ويحزم أمتعته ليغادرنا، ولا ندري، لا ندري أسره ما بنا من حال أم ساءته أحوالنا، فهو يغادرنا وعيناه تذرفان الدموع على أبناء جيل ينتمون إلى خير أمة أخرجت للناس، قصروا في الطاعات وغطت على قلوبهم وعقولهم الملذات والشهوات، وربما قد سره مرأى شباب ما زالوا على العهد مع الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. ما وجه الإعجاز في فرض الإسلام للصوم وجعله ركنا من أركان الإسلام؟ كنا قد حدثناكم في حلقات سابقة عن 7 من هذه المعجزات، واليوم نتحدث عن المعجزة 8، وهي أهمية صيام 6 أيام من شوال و3 أيام من كل شهر. الصيام هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لطرد السموم المتراكمة في الجسم، حيث ينظف القناة الهضمية تماما من جراثيمها خلال أسبوع واحد من الصوم، وتستمر عملية التنظيف لإخراج الفضلات والسموم المتراكمة في الأنسجة عبر اللعاب والعصارة المعدية والعصارة الصفراء وعصارة البنكرياس والأمعاء والمخاط والبول والعرق، وتقل كمية العصارة ودرجة حموضتها كثيرا مع الصوم. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: إن الصيام الحق يمنع تراكم المواد السمية الضارة كحمض البول وفوسفات الأمونياك والمنغنيز في الدم، وما تؤدي إليه من تراكمات مؤذية في المفاصل كالحصى البولية، ويقي كذلك من داء الملوك النقرس. وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن الصيام ليوم واحد يطهر الجسم من الفضلات والسموم المتراكمة ل10 أيام، أي إن الإنسان يحتاج كل سنة لصيام 36 يوما. ومن هنا نرى الحكمة من أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بصيام 6 أيام من شوال حتى تكتمل عملية التنظيف. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كما يكشف العلم الحديث عن حكمة صيام الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، فقد أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3. ما هي هذه 3؟ صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وسميت هذه الأيام بالأيام البيض لأن لياليها بيضاء من شدة ضوء القمر عند اكتماله. وقد كشف العلم الحديث في الأعوام الأخيرة أن القمر يسبب في الأيام 13 و14 و15 زيادة التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة تصيب بعض الناس بمرض الجنون القمري.
رمضان جمال الحسنات، رمضان جمال البركات، رمضان جمال الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات، تسمو بالنفس لمولاها.
ما أهمية الدعاء في رمضان وفي غير رمضان؟ إن المرء المسلم حينما يرفع يديه إلى الله تعالى يرجوه ويدعوه بقلب صادق ودمعة ساخنة وانكسار قلب، فإن الله تعالى وهو الرب الرحمن الرحيم يتداركه برحمته، فهو عز وجل الأرحم الراحمين. كما قال الشاعر: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه همومه، أصاب له في دعوة الله مخرجا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرقعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع الدعاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، وثانيها أن يكون أخف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يخففه وإن كان ضعيفا، وثالثها أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قال الشاعر: شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضل التفضيل، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليلة قد قام يختم ورده، متبتلا لإلهه تبتيلا. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، فهل لهذا فوائد طبية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالتعجيل بالإفطار له فوائد طبية جمة وآثار نفسية مهمة، كما ورد في حديث آخر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. وفي هذا الشأن يقول الأطباء: الصائم يكون في حاجة إلى مصدر سريع يدفع عنه الجوع، مثلما يكون في حاجة إلى الماء. وأسرع المواد الغذائية التي يمكن امتصاصها ووصولها إلى الدم هي المواد السكرية، لأن الجسم يمتصها بسهولة وسرعة خلال دقائق معدودة، لا سيما إذا كانت المعدة والأمعاء خاليتين كما هي الحال في الصيام. وأفضل ما يوفر هذين المطلبين معا هو التمر والرطب، كما ورد في الحديث النبوي الشريف. والإفطار على مرحلتين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة المطهرة أنه كان يعجل فطوره ويعجل صلاة المغرب، حيث كان يقدمها على إكمال الطعام. صلاة المغرب عقب تناول القليل من الطعام في صورة رطب أو تمرات أو عصائر تعتبر فترة زمنية معقولة، 10 دقائق إلى ربع ساعة، تتمكن المعدة والأمعاء خلالها من امتصاص المادة السكرية، ويكون معدل الامتصاص أسرع حينما تكون المعدة والأمعاء خاليتين من الطعام، وبذلك يأخذ السكر في الارتفاع في الدم، مما يؤدي إلى عودة النشاط للجسم والحيوية بمعدل أسرع وفي وقت أقصر. ومن فوائد صلاة المغرب الصحية أنها مجهود بدني منتظم الإيقاع، خصوصا حركات الركوع والسجود، فإن المصلي يضغط على المعدة والأمعاء فيحدث تنشيط لحركتهما، وفي ذلك تنبيه لهما لبدء عملهما بعد صلاة المغرب عند اكتمال الفطور. وضوء المسلم وصلاته في خشوع وورع ومع إقباله على الإفطار يشعر براحة نفسية وهدوء البال والتوازن النفسي، ويبتعد عن القلق النفسي وعن التوتر العصبي الذي يهيج العصب الحائر، والذي يتسبب في الإصابة باضطراب الهضم وتشنجات القولون وعسر الهضم عند معاناة القلق والتوتر. ويتحسن الهضم كثيرا في رمضان، وتقل كثيرا نوبات تشنج القولون بسبب التوازن النفسي والاستقرار العاطفي في رمضان. وبعض الصائمين المدخنين ينتظر بفارغ الصبر أذان المغرب فيبدأ إفطاره بإشعال وتدخين سيجارة ومعدته خاوية من الطعام. ومن المعروف طبيا أن التدخين يسبب اضطرابا للمعدة ويؤدي إلى حدوث التهاب بجدارها، قد ينتهي الأمر إلى الإصابة بقرحة المعدة والاثني عشر. ومن المعروف كذلك أن التدخين على معدة خاوية يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام. وطريقة إعداد الطعام مهمة جدا في تحضير طعام الفطور في موائد رمضان العامرة بالأطعمة الشهية، فالأطعمة المقلية تتحول فيها الدهون إلى دهنيات صعبة الهضم وتكون أكثر إرهاقا للجهاز الهضمي، ويستحسن تجنب المقالي خصوصا عند المرضى المصابين بمرض القولون العصبي وحصوات المرارة والتهاب وقرحة المعدة والاثني عشر ومرضى السكري وارتفاع الكوليسترول. وكذلك يجب تجنب التوابل والصلصات وأشياء مختلفة أخرى تضاف للطعام لتكسبه نكهة طيبة، لكنها بتركيبها المعقد تكون مرهقة لعملية الهضم وتضر بالمعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بتلبك معوي والإحساس بالحرقة في المعدة والانتفاخ في البطن وكثرة شرب الماء والشعور بالخمول والكسل. وقد يؤدي الإفراط في شرب المنبهات كالشاي والقهوة إلى حدوث الأرق بسبب ما يحتويهما من الكافيين الذي يؤدي إلى سرعة ضربات القلب والشعور بالخفقان. هذا بالنسبة للفطور. أما وجبة السحور فينبغي أن لا يهملها الصائم، لأنه بركة كما جاء في الحديث الشريف: تسحروا فإن في السحور بركة. ولا شك أن وجبة السحور مفيدة في منع حدوث الصداع أثناء النهار، كما إنها تمنع الشعور بالعطش. وفي وجبة السحور يستكمل الجسم حاجاته الأساسية من الغذاء، فإذا لم يتسحر الصائم يضطر الجسم لسحب مخزون الجليكوجين من الكبد وتحويله إلى سكر جلوكوز. وحث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على تأخير السحور، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. ونحب أن نشير هنا إلى أن تناول الأطعمة ذات الألياف النباتية الموجودة في الخضروات والفاكهة والبقول تعطي إحساسا بالشبع وتكافح الإمساك الذي قد يصيب البعض في رمضان نتيجة تغيير مواعيد تناول الطعام ونتيجة تغيير مواعيد الإخراج والتخلص من الفضلات. كذلك ينظم تناول الألياف امتصاص السكر من الأمعاء، فلا يمتص دفعة واحدة بل بالتدريج، فيحمي البنكرياس من الإجهاد والإصابة بالسكري. كذلك تخفض الألياف من الكوليسترول، كما ثبت علميا أنها تحمي من الإصابة بسرطان القولون. ولنتجنب الإكثار من حلويات رمضان مثل الكنافة والقطائف واللقيمات، لأنها غنية بالسكريات والزيوت والدهن، ويجب أن تمنع عن مرضى السكري وتصلب الشرايين تماما، ومرضى التهاب القولون والتهاب المرارة وحصوتها واستبدالها بالفاكهة الطازجة. فليس هناك أدنى شك في أن الإفراط في الطعام وإدخام المعدة بشتى صنوف المشروبات والحلويات وأطعمة دسمة عند الإفطار مدعاة لمشاكل هضمية وجسمية تبدأ فور الانتهاء من الطعام وقد تستمر لأيام بل أشهر عدة. والنصيحة التي اتفق فيها الطب والشرع هي الاعتدال في الطعام عند الإفطار، ثم النهوض لأداء صلاة العشاء والتراويح، فهي رياضة بدنية تعيد للجسم نشاطه وحيويته وتساعد في التخلص مما زاد على حاجة الجسم من السعرات الحرارية، وتساعد على تحسين الهضم وتجنب عسر الهضم، وذلك بتنشيط إفراز غدد الجهاز الهضمي التي تفرز الأنزيمات والعصارات الهاضمة وتنشط حركة الأمعاء التي تنقل الطعام في أجزاء الجهاز الهضمي بكفاءة وسرعة. باتباع النصائح والإرشادات الطبية يتحقق ما جاء في الحديث النبوي الشريف: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نسأل الله عز وجل أننا لهما في الدنيا والآخرة.
رمضان منار لصلاحي، رمضان منار لصلاحي، لدنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى بالتسامى قبال العبد إذا اغتنم. رمضان تجلى
من هو قائل هذه الأبيات: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. القائل هو أبو الطيب المتنبي.
والصلاة الله على صاحبه وخير الخلق وأحلاها.
ما سر اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ سر الاجتهاد والمبالغة في العشر الأواخر يكمن في أمرين: الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك والأعمال بخواتيمها، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك، وخير عمري أواخره، وخير عملي خواتمه. الثاني أن ليلة القدر المباركة المفضلة أرجح ما تكون فيها، بل صحت الأحاديث أنها تلتمس فيها، فاللبيب الكيس من اجتهد في هذه العشر عسى أن يظفر فيها بهذه الليلة فيغفر له ما تقدم من ذنبه. ما فائدة المشمشية الرمضانية وقمر الدين في رمضان؟ المشمشية هي المشمش الجاف، وهي نبات شجري مثمر. في الصيف تنضج الثمار معطية لونا برتقاليا ذهبيا جميلا، وتحمل بداخلها بذرة واحدة، وتكون البذرة حلوة، ويعرف هذا النوع باللوزي، وإما مر والذي يعرف بالكلابي، وبذور نوع المر سامة ويجب عدم أكلها حيث إنها تحتوي على مادة السيانيد. وقد عرف المشمش في الصين قبل ميلاد المسيح بألفي عام، وقد زرع في الهند وإيران واليابان، ثم انتقل إلى بلدان أخرى مثل أرمينيا ومصر، ولم يدخل المشمش أوروبا إلا بعد ميلاد المسيح، ثم انتشرت زراعته في أغلب دول العالم وخاصة الباردة والمعتدلة منها. يزرع على نطاق واسع في منطقة الطائف والمناطق الجنوبية المرتفعة، ويعتبر المشمش الأبهادي من أفضل أنواع المشمش. وقد عرف العرب المشمش واعتبروه من أفضل أشجار الفاكهة، وتغنوا بجمال ثمره وأزهاره، وتحدث عنه أطباؤهم وعلماؤهم، وفيما يلي بعض مما قالوا عنه. قال الشاعر ابن الرومي في وصفه: قشر من الذهب المصفى حشوه، شهد لذيذ طعمه للجاني، ظلنا لديه ندير في كاساتنا، خمرا تشعشع كالعقيق القاني، وكأنما الأفلاك من طرب بنا نثرت كواكبها على الأغصان. وليس المقصود هنا بالخمر الخمر الحقيقية، ولكنه حديث عن مدى اللذة التي يشعر بها وهو يتناول المشمش. وكان المشمش يستخدم على نطاق كبير في الطب القديم، فقد قال عنه ابن سينا: المشمش يسكن العطش. وقال ابن البيطار: يسهل الصفراء، يذهب بالبخر من حر المعدة ويبردها تبريدا شديدا، ويلطفها ويقمع الصفراء والدم، وينبغي أن يتجنبه من يعتريه الرياح ومن يسرع إليه الجشاء الحامض، وأما أصحاب المعدة الحارة والعطش فينتفعون به. ونصح الطبيب ابن جزلة أن يؤكل المشمش والمعدة نقية قبل أخذ الطعام، ويتبع مع ينسون. وقال الحكيم التفليسي: نقيعة المشمش يبرد المعدة ويسهل الطبع ويسكن العطش، ولا ينبغي أكله بعد الطعام. وقال الأنطاكي: المشمش ينفع من الحكة واللهيب والعطش. وقمر الدين الذي يصنع من عصيره المجفف يمنع الصداع الصفراوي ويقطع شهوة الوحام إذا أخذ مع بذور الرجلة. ومنه أيضا استخرج العرب مشروب قمر الدين الشعبي، ويستعمل قمر الدين في شهر رمضان كمشروب شعبي في أغلب الدول العربية، ويحضر هذا المشروب بنقع كمية من قمر الدين حسب عدد أفراد الأسرة في إناء لمدة 4 ساعات، ثم يحرك مع الماء جيدا ويصفى، ثم يقدم باردا ليشرب قبل تناول الفطور، ليضيف على المائدة العربية رونقا وجمالا ولوحة فنية يرسمها العربي بإبداعاته الجمالية، ليقدم أجمل حضارة بشقيها المادي والمعنوي. ورغم بساطة القضايا التي طرحناها، إلا أن لها قوة السحر في لم شمل العديد من الأسر العربية. ونحن في فلسطين لنا أطباعنا الخاصة بالتعامل مع هذه الحلوى، من حيث اعتبارها قيمة رمزية للتزاور، كما إنها تجمع الأحباب والأصدقاء بعد صلاة التراويح، ويتباهى الرجال والنساء بتقديم أجمل وألذ أنواع القطايف والحلويات.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان.
الحكمة في عدم تحديد موعد ليلة القدر؟ يجيب على هذا فضيلة الدكتور القرضاوي فيقول: لله حكمة بالغة في إخفائها عنا، فلو تيقنا أي ليلة هي لتراخت العزائم طوال رمضان واكتفت بإحياء تلك الليلة، فكان إخفاؤها حافزا للعمل في الشهر كله ومضاعفته في العشر الأواخر منه، وفي هذا خير كثير للفرد وللجماعة. وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة لندعوه في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب لندعوه بأسمائه الحسنى جميعا. روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تنازعا وتخاصما، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي من قلبي فنسيت تعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم.
رمضان مجال صلواتي، رمضان مجال صلواتي، رمضان مجال صلواتي، تسمو بالنفس لمولاها. رمضان تجلى.
كيف أثر صيام المسلمين في ذلك الشاب الفرنسي فجعله يسلم؟ يقول الدكتور مسفر بن علي القحطاني، رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد في السعودية: جاءني قبل إحدى المحاضرات ذاك الشاب الفرنسي ليسألني عن بعض أمور دينه، فاستحسنت الوقت لأسأله عن سبب إسلامه، فأخبرني أنه كان يعيش في حي يعمل فيه بعض المسلمين المغاربة، فرآهم في أحد الأيام يعملون في الظهيرة ولا يتناولون أي طعام أو شراب ولا يطلبون شيئا من ذلك، فسألهم عن سبب هذا الامتناع وهم في غاية التعب والعطش، فأجابوه بأنهم صائمون ولا يجوز لهم تناول أي طعام قبل غروب الشمس، وذلك طيلة شهر رمضان من كل عام. فاندهش من جوابهم، ودارت في ذهنه الكثير من الأسئلة التي حاصرهم بها حول هذا الصيام، لكنه لم يجد عندهم من الإجابة ما يشفي لهيب نفسه وفطرته. يقول هذا الفرنسي للدكتور مسفر: لم أستطع أن أنسى هذا الوضع الذي رأيته من أولئك العمال، فهم مع صيامهم يعملون طوال النهار ويخضعون بكل انقياد واستسلام لذلك الأمر الديني. حاول خالد الشاب الفرنسي البحث عن إجابة شافية لكل تساؤلاته الملحة، فلم يجد الإجابة الكافية لأسئلته الثائرة، مما حفزه للبحث عنها في الكتب التي تتحدث عن الإسلام وعن الصيام على وجه الخصوص. وبعد قراءة عدة كتب منها وجد بعدها حاجة في نفسه لا تقاوم ورغبة جامحة لا تساوم تدعوه للدخول في هذا الدين وإعلان إسلامه على الناس. وأضاف الدكتور مسفر قائلا: لقد تعجبت كثيرا لما سمعت قصته وانبهاره، وهي ذاتها لم تتبدل بالأزمنة ولا بالأمكنة، ولكن كيف قلبت كيان هذا الشاب النصراني الأعجمي وقادته لتغيير مساره في الحياة، بينما لا نجد لكثير منا هذا الأثر في حياته أو ذاك التهذيب في نفسه ونحن نصوم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فعلا الصوم مشهده صامت، لكنه مليء بالمعاني البالغة في الحكمة والمقاصد السامية، فهل نعي ذلك في أيامنا الباقية؟ هي أعلى شجرة في العالم. أعلى شجرة في العالم اليوم هي الشجرة المعروفة باسم سيكوبا سيمبر فرانس، وهي النوع من الأشجار التي تنبت على الشواطئ، وهي تنتشر في شمال كاليفورنيا، وقد عثر على شجرة من هذا النوع حاليا في كاليفورنيا، ويبلغ ارتفاعها 117 مترا.
رمضان منار الفلاح بدنيا الناس. سوى أخرى زار رمضان تجلى بالتسامى أقبال العبد إذا اغتنم رمضان تجلى بالتسامى أقبال العبد إذا اغتنم رمضان هنا.
متى نشرب القهوة والشاي خلال شهر رمضان؟ كثيرون لا يستغنون عن شرب القهوة خلال وجبة إفطار رمضان بسبب تعودهم على الكافيين قبل دخول الشهر الفضيل، ولكن شرب القهوة يؤثر في امتصاص المعادن من التمر ومن غيره من المأكولات، وهناك حلول لتجنب ذلك. الأول منها هو إعداد بديل للقهوة لشربه خلال وجبة الإفطار لمن تعود على أكل التمر مع مشروب ساخن كالقهوة. وبدائل القهوة تشمل قهوة الشعير، وتعد من حبوب شعير كاملة تغسل وتجفف ثم تحمص مثل تحميص القهوة، وتطحن بعد أن تبرد، وتعد مثل إعداد القهوة، وتبهر بالهيل أو بالقرنفل المطحون. أو قهوة نوى التمر، وتعد بنقع النوى بالماء لعدة أيام مع تغيير ماء النقع كل يوم، ثم تكسير النوى وتحميصه مثل تحميص حبوب القهوة، ثم طحنه وإعداده مثل إعداد القهوة. أو قهوة قشر القهوة، وتعد عن طريق تحميص القشرة الخارجية الصلبة لحبوب القهوة وطحنها وإعدادها مثل إعداد القهوة. أما الحل الثاني فهو تأجيل وقت شرب القهوة لما بعد التراويح بساعتين على الأقل، وهذا التأجيل قد يشجع على الفكاك من الإدمان على شرب القهوة بشكل كامل، فقد يكتشف الإنسان أن بإمكانه الاستغناء عن القهوة في الليل كما استغنى عنها أثناء صيام النهار. وما ينطبق على القهوة ينطبق أيضا على الشاي، لأن في الشاي مادة التانين القابضة المنبهة التي تعوق امتصاص المعادن من الأطعمة، فمن تعود على شرب الشاي عقب وجبة العشاء مباشرة عليه إيجاد بديل للشاي خال من التانين مثل شاي النعناع أو الميرمية أو اليانسون إلى آخر ذلك.
وصلاة الله على صاحب وخير الخلق وأحلاها
أيهما يحتوي أكثر ذهبا، مياه المحيطات أم اليابسة؟ وأين صنعت أول ساعة رقمية تعمل بالبطارية؟ وما هي أدق ساعة في العالم؟ ومتى يمكن تمييز جنس الجنين داخل الرحم؟ للإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول، أيهما يحتوي أكثر ذهبا، مياه المحيطات أم اليابسة؟ تحتوي مياه البحار والمحيطات أضعاف ما في اليابسة من ذهب، ويقدر العلماء أن في تلك المياه 180 ضعف ما استخرج منه في اليابسة، أو ما يعادل 9 ملايين طن، إلا أن استخراجه مكلف جدا قياسا بأسعاره. أما أين صنعت أول ساعة رقمية تعمل بالبطارية؟ فلقد صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975 ميلادية. وأدق ساعة في العالم هي الساعة الذرية في الولايات المتحدة، وهي أعقد أنواع الساعات وأدقها، وهي في ولاية كولورادو، وتعطي التوقيت الرسمي للولايات المتحدة، وتنحصر نسبة الخطأ فيها بحدود 1/3 فقط كل 370,000 سنة. أما متى يمكن تمييز جنس الجنين داخل الرحم؟ فيمكن تمييز جنس الجنين ومعرفة إن كان ذكرا أم أنثى لدى بلوغه 8 إلى 10 أسابيع من الحمل. والجدير بالذكر أن جنس الجنين تحدده مورثات الأب وليس الأم.
أبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته وأبي حفص بعدالته وأبي حفص بعدالته قد زين الأرض وحلاها
ما ورد من نصوص في علامات ليلة القدر يؤكد على أنها الليلة المقصودة؟ يجيب على هذا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا يظهر إلا بعد أن تمضي، مثل أن تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها أو حمراء ضعيفة إلى آخر ذلك، ومثل أنها ليلة مطر وريح أو أنها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. كل هذه العلامات لا تعطي يقينا بها ولا يمكن أن تضطرد، لأن ليلة القدر في بلاد مختلفة في مناخها وفي فصول مختلفة أيضا، وقد يوجد في بلاد المسلمين بلد لا ينقطع عنه المطر وآخر يصلي أهله صلاة الاستسقاء مما يعاني من المحل، وتختلف البلاد في الحرارة والبرودة وظهور الشمس وغيابها وقوة شعاعها وضعفه، فهيهات أن تتفق العلامات في كل أقطار الدنيا. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا ارتدى أرضاه غلام بما التزما قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا ارتدى. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.